الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإمام أحمد رحمه الله شرح أصول السنة. الإمام أحمد يقول: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وقفنا عند قوله: وترك الخصومات في الدين. قلت: اعلم أن المجادلة المناظرة والمخاصمة تأتي بمعنى واحد في كلام أهل العلم. المجادلة المناظرة المخاصمة تأتي بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى واحد. في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وفي لسان العرب لابن منظور يقول: الجدل مقابلة الحجة بالحجة. الجدل هو مقابلة الإيه؟ الحجة بالحجة. والمجادلة المناظرة والمخاصمة. والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به لا إظهارا للحق، فإن ذلك محمود لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقال إنه لجدل إذا كان شديد الخصام، إذا كان شديد الخصام. قلت: واعلم رحمني الله وإياك أن ما ثبت في كلام السلف من ذم المجادلة والتحذير من مجادلة أهل البدع كما ذكر ابن بطة في الإبانة والآجري في الشريعة وغيرها من كتب السنة ليس على عمومه، أي النهي الذي في كتب المعتقد من عدم المناظرة ومنع الجدال، هذا ليس على عمومه. عندي مجادلة وعندي مراء، عندي مجادلة وعندي مراء. قبل أن أذكر هذا، عندي جدل وهذا الجدل يندرج تحته أمران سأذكره إن شاء الله، وعندي مراء. المراء هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم أي ضامن، كما قال يوسف: وأنا به زعيم، أي أنا ضامن له أن أعطيه هذا الجعل إذا أتى إلي بهذا الشيء الذي سرق. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وفي رواية: في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو ظهور الحجة، ومع ظهور الحجة المماطلة في الجدال، كما قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. إذن بعد أن بين أيضا هو يماري. إذن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على حلية طالب العلم، قال: إذا بينت الدليل ووضحت الحجة وظهرت المحجة وهو أصر على ما يقول، فقل له: ليس عندي إلا هذا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فليس عندي إلا كله ليس عندي إلا هذا، لأن الكلام بعد ذلك سيكون مراء، سيكون مراء. إذن عندي الجدل، وأنت عندك شيئان ذكرهما ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: عندك اعتراض وعندك معارضة. اعتراض ومعارضة، ما معنى، ما الفرق بين الاعتراض وما الفرق بين المعارضة؟ الاعتراض عدم تسليم الخصم لفهم الدليل مع المحاججة بدليل، هذا يسمى ايه؟ اعتراض. يعني ذكرت أنت دليلا ثم هو لا يسلم لك بفهم هذا الدليل لأن معه دليلا آخر، يقول لك لا الحديث اللي معاك ده عام، أنا الحديث اللي معايا خاص، ويحمل العام على الخاص، فأنا أعترض على هذه الدليل وهذه الدلالة منك. فهذه الدلالة أنت بتقول هذا الكلام على عمومه، نعم على عمومه، لكن أنا عندي دليل خاص يخصص هذا العام، عندي دليل مقيد يقيد هذا المطلق، عندي دليل مبين يبين هذا المجمل، واضح؟ إذن هذا يسمى اعتراضا. إذن ما هو الاعتراض؟ الاعتراض عدم التسليم الخصم لدليله مع المحاججة بالدليل. يبقى أنا اعترضت عليك بإيه؟ بدليل آخر، صحيح؟ طيب إن ذكرت له الدليل وبيان الدليل وهو مع ذلك لم يقبل هذا الدليل، انتقل الحكم من الاعتراض إلى المعارضة. يقول لك ما معنى المعارضة؟ احنا ذكرنا الاعتراض هو عدم التسليم الخصم، ايه؟ ها؟ عدم تسليم للخصم بالدليل مع ذكر المحاججة بالدليل. المعارضة عدم التسليم للخصم لفهم الدليل مع عدم المحاججة بالدليل. يعني هو ليس عنده دليل لكن لا يسلم لك بايه؟ بفهم هذا الدليل. خلاص؟ يبقى يسمى ايه؟ معارضة. خلاص؟ طيب إذا وصلنا إلى هذا، طيب من الذي يفصل بيننا في هذا الفهم؟ طيب عندنا فهم الصحابة وعندنا علم الأصول، مفهوم؟ فقوانين الأصول هي التي تضبط هذا الكلام على عمومه، يبقى مطلوب من حضرتك تأتي بالخصوص. هذا الكلام على إطلاقه، يبقى مطلوب من حضرتك أن تأتي بالتقييد. هذا الكلام على إجماله، يبقى مطلوب من حضرتك أن تأتي بالتبيين. إن لم تأتي بمبين ولا بمقيد ولا بخاص، وجب عليك أن تنصاع إلى الدليل الذي ذكرته لك، صحيح؟ إذن المعارضة عدم تسليم للخصم لفهم إيه؟ لفهم الدليل. لك الفهم ده أنا معذرة أنا أعارضه، لا أنا مش أسلم لك لفهم الدليل ده. طيب أنت إذا لم تسلم لي بفهم الدليل، إذن ينبغي أن يكون معك دليل آخر يناقض هذا الفهم. طيب فإذا انتقل العبد من الاعتراض إلى المعارضة، ثم انتقل من المعارضة وليس معه نظر لا في دليل ولا اعتراض على فهم الدليل، ليس عنده إلا ماذا؟ إلا قول فلان انتقلنا من الاعتراض والمعارضة إلى حزبية الجاهلية. يبقى أنا عندي إيه؟ ثلاث أقسامه، عندي اعتراض، معارضة، حزبية. خلاص؟ الاعتراض هو عدم التسليم بالدليل لمحاججة بدليل، ذكرت لك دليلا لأني لا أسلم بدليلك. خلاص؟ باعتراضه. في معارضة، لا أسلم لك بفهم الدليل، طيب ائتني بفهم دليل آخر. طيب ما عنده دليل وما عنده فهم، ما عنده إلا قال فلان، واضح هذا؟ يبقى انتقلنا هنا إيه؟ إلى الحزبية الجاهلية والنعرات الجاهلية. إذن انتقلنا هنا، إذن هذا لا يصح فيه مناظرة، لأن المناظرة شوف التعريف مقابلة الحجة بالإيه؟ الحجة بالحجة. لذلك الشيخ الألباني كان إذا قيل له إن فلانا يقول كذا كان يقول فلان عملة لا تنفق في سوق المناظرات. صحيح؟ فلان عملة ما بتمشيش في السوق بتاعنا. ينفع مثلا انت راح تشتري طماطم ولا خضار ولا لحمة ولا حاجة، تدي له مثلا جنيه من بتاع الفراعنة، ها؟ تقول له اديني مثلا كيلو لحمة بخمس حتوت ولا ده ما بيمشيش عندنا، صحيح ولا لا؟ يبقى قول فلان يبقى انت راجل ايه؟ انت راجل جاهل، ما عندك الا ايه؟ قال فلان، يبقى خلي فلان ده عندك انت، لكن انت ما تنظرش، انت تروح تتعلم. قال ابن عبد البر في بيان علمه وفضله، قال واتفق اهل العلم على ان المقلد ليس بعالم، وهذا ذكره ايضا الطحاوي، مفهوم؟ اما اذا كان معك الدليل فانت تسمى متبع، تسمى متبع. مفهوم هذا؟ حتى لو أخذت هذا الدليل من شيخ تسمى متبع. أما المقلد هو ما تعريف المقلد؟ المقلد إنما أخذ من القلادة، أخذت من القلادة التي تربط في العنق، مفهوم؟ فكأنه يربط من عنقه ويساق كالبهيمة حيث شاء السائق، مفهوم هذا؟ فهذه من إيه؟ من القلادة. تعريفها الاصطلاحي يقول ابن تيمية رحمه الله وهو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، هذا يسمى إيه؟ تقليدا. إذن النهي عن الجدال أو المناظرات ليس على إطلاق. ثانيا فرقنا بين الجدال والمناظرة وفرقنا بين المراء، مفهوم هذا؟ فرقنا بين هذا وذاك. ثالثا ذكرنا الفرق بين الاعتراض والمعارضة، فإذا خال العبد من كلا الاثنين انتقل إلى أمر الجاهلية عياذا بالله. قلت وقد لخص شيخ الإسلام كلام السلف في هذه المسألة، فقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. طبعا الكلام ابن تيمية طويل، وقد ذكرت هناك محاضرة خاصة بهذا سميتها مناظرات، حكم المناظرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ذكرت هنا المراد فقط. قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: والمناظرة المحمودة نوعان، والمذمومة نوعان. إذن هناك محمودة وهناك مذمومة، وذلك لأن المناظر إما أن يكون عالما بالحق، وإما أن يكون طالبا له، وإما ألا يكون عالما به ولا طالبا له. إذا كان عالما به أي بالحق الذي يتكلم فيه، طالبا له، إذن هذا إيه؟ هذا محمود، رجل يطلب الحق، مفهوم؟ أما إذا كان غير عالما به لا يطلبه أصلا، إنما يطلب المراء فقط، إذن هذا هو المذموم. فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب. وأما الأوليان فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه، إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبين له، أو يقطع ويكف عداوته إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبين له، ويوقفه ويسلكه ويبعثه على الناظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق. وذلك لأن المخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله، فهذا إذا بين له الحق فهمه وقبله، إذا بين له فهمه وقبله، وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهم أو ليس له غرض في فهمه، بل قصده مجرد الرد له، هو يريد إيه؟ القصد مجرد الرد فقط، فهذا إذا نوزر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته. وهذا هو المقصود الذي ذكره أبو حامد وغيره، وهو دفع أعداء السنة المجادلين بالباطل عنها. وإما أن يكون الحق قد التبس عليه وأصل قصده الحق، لكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق، مثل من يكون قليل العلم بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من الحق، أو لضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم، أو لا يفهمه إلا بعد عسر، أو قد سمع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه، أي اعتقد أنه حق وظن أنه لا جواب عنه، فهذا إذا نوزر بالحجة أفاده ذلك لما؟ لأنه يريده. إما معرفة الحق وإما شكا وتوقفا في اعتقاد الباطل. إذن إما أن يشك في الحق الذي كان يعتقده، إذن هذه أيضا فائدة، مفهوم؟ وإما أن يرد عن هذا الباطل، فهذه أيضا فائدة. أو في اعتقاد صحة الدليل الذي استدل به عليه، وبعث همته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة في ذلك، فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ألحق بقسم المعاندين. ألحق بقسم إيه؟ المعاندين كما تقدم، وهذا القسم هو المذموم. وأما أيضا وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق، فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان لمن يناظره، ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض، فهذا يريد أن يعلمه إيه؟ يعلمه أن أنا عندي دليل، يعني أن أنا معي أدلة وأنا أعرف كذا وأعرف في الأصول وأعرف في البيانات والدلالات وأعرف هذه الأمور. هذا تكبر ورياء عياذا بالله. ثم قد يكون من الفجار الذي يؤيد الله بهم الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كيف يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؟ يأتي رجل فاجر ضال مضل، فيقوم مثلا يتكلم بكلام مخالف، فيقوم أحد من أهل الإسلام يضحد ما يقوله، صحيح؟ يضحد ما يقوله، فيصير الناس الذين كانوا يتبعونه يتبعوا الإسلام، صحيح؟ إذن صار قيامه للباطل صار إيه؟ ردا للحق. إذن أيد الله هذا الدين بهذا الإيه؟ بهذا الفاجر، صحيح؟ وممكن رجل مثلا يناظر فيقطع بهذه الحجة، وكان له أتباع، فبعد أن يقطع هؤلاء الأتباع يرجعون عن قولته وعن هذه المقالة التي يقولها شيخهم، ثم بعد ذلك بعد أن يرجعوا، إذن أيد الله هذا الدين بإيه؟ بهذا الرجل الفاجر، فدخل في دين الله أفواجا، صحيح ولا لا؟ رجل يناظر مثلا من النصارى ما شاء، من العلمانيين من إلى آخره، فالناس يسمعون فيعرفون الحق فيتبعون إيه؟ فيتبعون هذا الحق. إذن أيد لما قام هذا المخالف لا يدري أنه بإقامته يكون إيه؟ ينصر هذا الدين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: إن الله يؤيد هذا الدين بإيه؟ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكما قد يجاهد الكفار فاجر فينتفع المسلمون بجهاده، وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم، يعني ربما أوقعه ذلك في أنواع من البدعة والكذب والظلم، يعني يحتج عليه الخصم بدليل، فهو حتى يخرج من هذا الذي وقع فيه يكذب على رسول الله، يقول عندي حديث كذا، هو ليس بحديث لكن هو يريد أن يخرج من هذا الموطن الذي وقع فيه، فيؤدي هذا إلى الكذب، مفهوم؟ هذا يؤدي هذا إلى بدعة، إلى ظلم، أنه يعرف هذا الحق ولكن معارضة لمن أمامه يظلمه. لذلك هنا الله عز وجل في سورة المائدة وفي سورة النساء قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. دي آية النساء. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بالمعروف والأقربين. طيب يبقى الآية هنا بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. أنا أرجو بس للتركيز. يبقى هنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. طيب لماذا في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي سورة المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. شوف بقى المعنى اللي ابن القيم بيقول عليه هذه من وهذه الآيات من أسرار القرآن العجيبة. ما انت ممكن تقول طب ليه هنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في آية النساء لما قال الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط، القسط العدل، المقسط الظالم، وأن منا الصالحون ومنا، وأن منا إيه؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون أي الظالمون. خلاص كده؟ طيب كونوا قوامين بالقسط، القسط هنا العدل ليس الظلم طبعا، يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذن حينما تقوم تجد مثلا والدك خالف أو أمك خالفت، الدليل يعني ابنك خالف، الدليل الأقرباء لك خالفوا، الدليل هم دول المذكورين في الآية. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم لأنك تحب نفسك، صحيح؟ فلما تحب نفسك لو أنك أخطأت في شيء ما، مفيش حد بيخطأ نفسه إلا من رحم الله، إلا على أنفسكم أو الوالدين. الوالد لما يجي يخطئ برضو في دليل ما، ويجي مثلا واحد صاحبك يقول لك أباك أخطأ في هذا الدليل، فلأنه أباك واضح وتعرف أنه أخطأ، ولكن تقوم ترد على المخالف لتنصر أباك. أو الوالدين والأقربين، كلمة الأقربين دي بقى كلمة عامة، مفهوم؟ فلما كانت هذه الآية في المحبة في الحب، فهؤلاء الذين أنت تحبهم، تحب نفسك وتحب الوالدين وتحب الأقربين، إذا خالفوا وقمت بالرد، قم بالرد بالعدل ولا تحابيهم لأنك تحبهم، ولا تحابي نفسك لأنك تحبها، ولا تحابي الأقربين والوالدين لأنك تحبهم، لا، كن قواما. إذا قمت بالرد كن قواما بالقسط، يعني اعدل، والعدل وضع الشيء في موضعه، واضح؟ أنت أخطأت، خلاص أنا أخطأت، معذرة، استغفر الله وأتوب إليه، مفهوم هذا؟ قم بالعدل، اعدل مع نفسك، اعدل مع الولدين، اعدل مع الأقربين، لأن الآية كانت في مقام الإيه؟ من تحبهم، في مقامة الحب، فأمر الله القيام بالعدل، لأن ممكن تحابيهم، فلما كنت أنت ممكن تحابيهم، لأن النفس جلبت على مدافعة من تحبه، فلما النفس جلبت على مدافعة من تحبه، فإذا قمت، لا، قم بالعدل. الآية الثانية كانت في من تبغضهم، فإذا قمت لترد على رجل أنت تكرهه أشد البغض، لا تقم لترد عليه حتى تشفي غليلك، وإنما قم لترد عليه لله. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الشنآن أشد البغض، يبقى أنت بتكرهه جدا وبتبغضه جدا ولا تطيق أن تراه. لو خالف مخالفة أنت بتستنى أي غلطة كده، فلما يجي يغلط في واحد هتحمل عليه مية مش واحد لأنك تبغضه. فالله عز وجل يقول لك لا، أنت بتكرهه لكن لما تيجي ترد عليه في مخالفة قالها ما تظلموش، لما تيجي تقوم ما تقومش لنفسك، قم لإيه؟ ها؟ قم لله. وأنت لو قمت مخلصا لله لم تحمله أوزارا هو لم يفعلها وهو لم يقلها، فهمت الفرق؟ يبقى في آية النساء كانت في من تحبهم، إذا قمت قم بالعدل. في آية المائدة في من تبغضهم، فإذا قمت قم لله ما تقومش لنفسك. فلما آية النساء كانت في من تحبهم فممكن تحاديهم، قال لك لا اعدل، لما تيجي تقوم تقوم بالعدل. في الآية الثانية لأنك تقوم في من تبغضهم، إذن أنت تبغضه ستحمله ما لم يقل، فقال لك لا قم لله. واضح الكلام هنا؟ فابن تيمية رحمه الله ذكر المناظرة المحمودة والمناظرة المذمومة، ثم ذكر بعد ذلك قال وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والمؤمنين، أنا ألخص المبحث، من المجادلة يتناول هذا وهذا. وقد ذم الله تعالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة. الأول ذم أصحاب المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، أي أنت تريد أن تجادل لمجرد أنك تريد إيه؟ رد الحق فقط، وهذا كبر، هذا يسمى كبرا. ما تعريف الكبر؟ هو بطل، أي رده، رد الحق. هو بطل الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس، فهذا مذموم. الثاني ذم المجادلة في الحق بعدما تبين. الثالث ذم المحاج فيما لا يعلم المحاج. واضح هذا؟ إذن عندي ثلاثة أقسام. القسم الأول المذموم، الجدال رد لمجرد رد الحق. اثنين الجدال بعد تبيين الحق. ثلاثة الجدال وهو لا يعلم. يبقى هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقسام في الجدال المحرم. قال تعالى وجادلوا بالباطل، ما العلة؟ اللام هنا لام العلة. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، العقوبة، فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى الواحد يخاف حين عند المناظرة أن يجادل فقط لدحض الحق، هذه العقوبة، يخاف أنه يعاقب من رب العالمين تبارك وتعالى. الثانية يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا أيضا حرام لأنه رد للحق. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن أنكر الله عز وجل عن المحاججة بغير علم، لأن مكان من لا يعلم مكانه أن يتعلم لا أن يناظر. صحيح؟ إذن عندي ثلاثة إيه؟ عندي ثلاثة أقسام: الجدال لدحض الحق لمجرد دحضه وإبطاله، اثنين الجدال بعد تبيين الحق، ثلاثة الجدال بغير علم. قال ابن تيمية والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، هو من هذا الإيه؟ من هذا الباب. والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة، على المناظرة من لا يقوم بواجبها أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، يعني يرجى من هذه المناظرة مصلحة، أن يرجع الأتباع، يرجع أتباعه، إذن هذه إيه؟ هذه مصلحة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لا أتباع ولا يحزنون، إذن هذا إيه؟ تضيع وقت، مع أنه يريد ضحط الإيه؟ ضحض الحق ويجادل بغير علم، إذن هذا إيه؟ هذا يعرض، لأنه ليس هناك مصلحة تأتي من جراء هذا. لذلك انظر مثلا المشركون كانوا يقولون، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. واضح؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف العناد عياذا بالله. طب يعني إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. صحيح؟ يعني شوف الدعاء، إن كان هذا الحق هو الحق من عندك فاهدنا. لا، هو أصلا لا يريد فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. تختلف باختلاف الأحوال لأن ممكن العالم قد يرى أن هنا مصلحة للمجادلة وهنا ليس هناك مصلحة، مفهوم هنا مفسدة أو تضييع لأوقات، فهذه تجري على مجرى الإيه؟ مجرى المصلحة. قال فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال، وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى. وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل، ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد، أي من يجادل بغير علم أو أنه يجادل لسوء القصد، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له، والله هو الحق المبين. قلت وقال في الرد على المنطقيين وأما الجدل فلا يدعى، لاحظ فلا يدعى به، يعني الجدل لا يدعى، لا يدعى إليه، تعال أجادلكم تعال أجادلكم تعال أجادلكم. قال وأما الجدل فلا يدعى به بل هو من باب دفع الصائل، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. خد بالك، فإن عارض إذن هو لا يسلم للخصم بدليل، واضح؟ جودل إيه؟ بالتي هي أحسن. إذا عارض يعني أنت في مكان لا يريد أن يدخلك هذا المكان إلا أن تجلس معه، لا يريد أن تنشر السنة في هذا المكان إلا أن تجلس معه، لا يريد أن يجعلك تبين للناس المصادر الثلاثة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف إلا أن تناظره، إذن هنا مصلحة ولا لا؟ إذن هنا مصلحة إن كنت تحمل الحق، واضح؟ إذن هذا من باب دفع الصائل، الصائل قاطع الطريق، مفهوم؟ أنا أريد أن أمضي في طريقي، وهذا قاطع الطريق يقف إيه؟ يقف لك بالمرصاد، مش ماشي من هنا. طب خلاص أنا أعمل إيه؟ لا تستطيع أن أمضي في الطريق إلا أن تجادله. إذن هذا من باب دفع الصائل. لكن لو أنت ماضي في طريقك وماض في أمرك وماض في دعوتك، فالأصل أنك تبين الحق وتمضي في طريقك، ثم بعد ذلك تنظر أفيه مصلحة في مجادلته أم هناك مفسدة، إذن ينظر هنا إلى المصلحة والمفسدة. أما الأول فهذا لا يتم الواجب إلا به، فصار واجبا لأنه لا يتم بيان الوحي الذي هو بيانه واجب إلا بمجادلة هؤلاء، فصارت مجادلة هؤلاء واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الصائل وقطاع الطريق يقفون على الطريق، وأنت لا تستطيع أن تمضي بسيارتك إلا أن تقف وتقف معهم وإلى آخره حتى تمضي في طريق. لكن لو أن الطريق فارغا والأمر مهيئا وأن تمضي في طريقك والحمد لله، مفهوم؟ وقطاع الطرق في بيوتهم، توقف السيارة حتى تدخل بيوتهم وتقول لقطاع الطرق اجلسوا معي وناظروني، أي مصلحة هذا؟ مفهوم؟ أي مصلحة فيها؟ واضح الكلام ولا لا؟ فأي مصلحة فيها؟ أنت امضي في طريقك، لأنك لو وقفت عند بيت كل صائل تقف معه في بيته إذن أنت لن تصل، إذن أنت لن تصل. لكن إذا كان هذا الطريق لن تصل فيه حتى تمضي بسيارتك على هؤلاء قطاع الطرق، خلاص عد عليهم بالعربي، صحيح ولا لا؟ لأنهم يقفوا في طريقك، عد عليهم بالعربي وفي داهي وما لهمش دي. لكن إذا لم يكن أحد على الطريق هتفضل أنت بقى وقف تسأل عنهم فين بيوتهم ومش عارف فين دول وأنا مين والكلام ده، ما ينفعش. لا، أنت تمضي في طريقك، أنت عندك جهاد في أربعة مقامات، عندك ينبغي أن تتعلم العلم جهاد، ينبغي ثانيا أن تعمل به جهاد، ينبغي ثالثا أن تدعو إليه جهاد، ينبغي رابعا أن تصبر على الأذى فيه في شبهات وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، كل هذه الأمور ينبغي أن تمضي في طريقك، وهذا يحتاج إلى وقت منك ويحتاج إلى مذاكرة، مفهوم هذا؟ وقطاع الطرق يشوشون على القلوب، يشوشون على القلوب. إذن ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ يقول وأما الجدل فلا يدعى، فلا يدعى به، مفهوم؟ لا تدعو أنت إليه. قال بل هو من باب دفع الصائل، أنت ماضي الحمد لله في طريقك، تعلم الناس، تدخل المساجد، تبين الناس، تبين الوحي، تبين للدين، وليس هناك أي معارضة وأي اعتراض، إذن الحمد لله رب العالمين، امضي في طريقك فلا تتعنت، لأنك لو تعنت هنا لشدد الله عليك. اذبحوا بقرة، طب أنهي بقرة؟ كلام عام نكر في سياق الأمر في العموم، اذبحوا بقرة، أي بقر؟ طب ما لونه؟ ما مش عارف إيه؟ ما مش عارف إيه؟ واضح؟ فشقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، مفهوم؟ إذن أنت انتبه لهذا، إذن هذا من باب دفع لإيه؟ دفع الصائل، وأنت في طريقك ماضي. قلت ولهذا المبحث انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وانظر درء تعارض العقل والنقل، وانظر زاد المعاد لابن القيم، وانظر الإحكام لابن حزم، وانظر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على لمعة الاعتقاد. هذا هو الفصل في إيه؟ الفصل في هذا، في هذا الباب. وإن غاب عنك فاستمسك بضابط شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره، واضح هذا؟ وأما الجدل فهو من باب دفع الإيه؟ دفع الصائل. قال الإمام أحمد وأصول السنة عندنا التمسك بما، بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء به وترك البدع وترك الخصومات، مع أن الإمام أحمد الذي قال ترك الخصومات ناظر، صحيح ولا لا؟ ناظرهم، لكن متى ناظرهم؟ ها؟ هذا كان من باب إيه؟ من باب دفعهم. كان يقول لهم ائتوني بآية أو بحديث أقول به، قالوا كل القرآن مخلوق، طب يقول ائتوني بآية أو حديث أقول به، يقولون إن الله يقول فيرد عليه، إن الله يقول فيرد عليه، لكن ما دعا الجهمية ابتداء إلا لما أوقفوا دعوته، واضح؟ ومنعوه وصاروا يقتلون أهل العلم وإلى آخره. إذن كان الإمام أحمد كلامه ومناظرته من باب إيه؟ دفع الصائل. أما إذا كانت دعوة الإمام أحمد ماضية ويكتب وينشر السنة ويعلم وإلى آخره، مفهوم؟ إذن هذا إيه؟ هو الحق بينه وامضي في طريقك. قال الإمام أحمد والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، السنة هذه من أعظم الكلمات في هذه العقيدة المباركة، من أعظم الكلمات، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قلت أولا أجمع المسلمون على حجية السنة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. ثانيا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فهو كافر بالإجماع، هذه إجماع ثاني. قال ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، يعني أنا هبدع واحد وأحطه في كتابي، حاجة غريبة والله. يقول ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن حزم فلو أخر عليه الصلاة والسلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وإن قلت مستحقا لإسم أنه لم يبلغ، ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا، ولا ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاهل، ومن تمادى على نسبة المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. إذا من قال واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إذن هذا إيه؟ كفر أيضا بالإجماع. الإجماع الثالث، الإجماع على كفر من اكتفى بالقرآن وأعرض عن السنة. فلو أن رجلا قام ولا يحتج بالسنة وإنما القرآن وفقط، وليس هناك شيء اسمه مصدر ثاني وهي السنة، وأنا أسأل سؤالا، لماذا البخاري؟ يعني لماذا الحملة على الإمام البخاري؟ ليس الحملة لأمر البخاري لأنه البخاري، لا، وإنما لو أسقط وأثبتوا بذلك، وهيهات هيهات، لو أسقط واستطاعوا أن يسقطوا هذا لأسقط جميع السنة. ما هو خلاص لو قال لك البخاري مش عارف إيه، بقى الله يرحم بقى أبو داود ونماجة والنسائي والترمذي وأحمد وموطأ مالك وابن حبان، الله يرحمهم بقى، خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ ولكن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك أي معاديك هو الأبتر، أي هو الأقطع، هو المقطوع. قال ابن تيمية تكفل الله لكل من أراد أن يخالف سنته ويبغضها، تكفل الله بقطعه في الدنيا والعذاب في الآخرة. لازم يقطع في الدنيا، لازم، لابد أن يقطع، سواء كان كافرا سواء كان مبتدعا، هذا كلام عام. ثم ذكر كلام إسماعيل بن عياش، قال رجل لإسماعيل، قال يا إمام إن هذا الرجل يريد مبتدعا من أهل البدع، إن هذا الرجل إذا تكلم جلس الناس إليه، كل ما يجي يتكلم الناس بتعود له، وهذا رجل من أهل البدع. فقال يا بني إن الرجل إذا تكلم وجلس جلس الناس إليه، أي واحد يقعد الناس تعود له، يعني أنت خلص مثلا صلي العشاء كده وامسك الميكروفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هتلاقي الناس إيه؟ هتلاقي في ناس قاعدة، صحيح؟ لغاية ما تخلص الكلام بتاعك. إن الرجل إذا جلس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يحيون ويحيى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، وإن ذكروا يا بني فباللعائن. احنا بنقول اهو الجهم صفوان بنذكرهم، لكن بنذكرهم وبعدها على طول ايه؟ الله يلعنه، مفهوم؟ هذا موجود. فالإجماع الثالث من اكتفى بالقرآن وأعرض عن السنة. يقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. خد بالك من الإجماع ده، واضح هذا؟ لأن بعض الناس يقول لك هذا مذهب الشيخ ابن باز وهذا مذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أن من قال بأن السنة بأنه لا يحتج بالسنة الشيخ ابن باز كفره والشيخ عبد الرزاق عفيفي كفره. ماشي، ما الشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن باز، وممكن يقول لك كده المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. لا، ده ابن حزم ناقل الإجماع من أكثر من 900 سنة، من أكثر من 1000 سنة، مفهوم؟ رابعا، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. قال أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. إذن أن تكون السنة مؤكدة لما في القرآن، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب السنة جاءت بهذا ولا لا؟ السنة جاءت بهذا، بيّنت هذه المواضع من الوضوء. إذن السنة جاءت هنا مؤكدة لما؟ أجيبوا، لما في القرآن، يبقى جاءت هنا مؤكدة. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، أن تكون بيان وتفسير. أقيموا الصلاة، هذا كلام يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان، فيأتي النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فيأتي النبي عليه السلام يقول خذوا عني مناسككم. لماذا؟ لأن الله قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب كيف أحج؟ فالنبي يؤمرك بذلك. كيف تبين الحد؟ طيب الله عز وجل أمر بالزكاة وآتوا الزكاة. طيب من أي الأصناف آخذ؟ فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك عدة أصناف. طيب هذه الزكاة بعد كم؟ فيبين لك النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم بعد ذلك يبين لك من أي المال تخرج. ثم بعد ذلك يبين لك مقدار المال. مش كل مال تخرج فيه الزكاة. أنت معك 100 جنيه في جيبك مثلا، هل تخرج فيها زكاة؟ لا، هناك إيه؟ هناك مقدار، هناك نصاب لهذا المال تخرج فيه الزكاة. إذن السنة تبين إيه؟ تبين أمر الزكاة. واضح الكلام؟ قال أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، ومن هذا البيان أن تكون مخصصة للعموم أو مقيدة للإطلاق يعني مثلا قال الله عز وجل في آيات التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لآخر الآية. طيب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كم رضعة؟ الآية لم تذكر كم رضعة، ولكن الآية أطلقت، فبمجرد رضعة واحدة ها كان حكم الآية ولا لا؟ كان حكم الآية، لأنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلو أنها أرضعت مرة واحدة لنزل فيك حكمه حكم التحريم، صارت خلاص أمك من الرضاعة، لأن القرآن هنا أطلق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن تأتي السنة تبين أن الرضاع المحرم على الراجح 5 رضعات معلومات، 5 رضعات كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. إذن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم كلام مطلق، لكن يقيد بحديث عائشة. إذن قيدت السنة لما أطلقه إيه؟ لما أطلقه القرآن. بل إن في صحيح مسلم قيل: يا رسول الله أتحرم الرضعة؟ وفي رواية: أتحرم الرضعة؟ يعني هل الرضعة مرة واحدة بس يكون بينهم محرمة؟ فقال النبي: لا، يعني رضعة واحدة إيه؟ لا تحرم. فعجيب تجد مذهب الأحناف يقول لك المحرم إيه؟ ولو رضعة واحدة. طب النبي عليه السلام قال كلاما، هذا صحيح مسلم، لا يحتمل تأويلا، أتحرم الرضعة؟ قال إيه؟ قال: لا، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. خلاص يجي داود الصغير يقول لك يجي مثلا بعض الملكية يقول لك إذن 3 رضعات محرم، لأنه قال إيه؟ لا تحرم رضع ولا رضعتان، يبقى 3. طبعا ده غير صحيح، لأن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. وما تقوليش يعني إيه، عشان دي عايزة قصة. خلاص كده؟ طيب يبقى هنا السنة قيدت ولا لا؟ السنة قيدت لما أطلقه القرآن. خلاص كده؟ يبقى عندك أشياء السنة تقيد ما أطلقه القرآن أو تجدد حكما سكت عنه القرآن. طيب الله عز وجل يقول: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. يبقى خد بالك اللي جاي ده هو المحرم، ما تاكلوش. كل أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى دول إيه؟ 3 أنواع لا يجوز لك أن تأكل. طيب هل يجوز أن آكل النصور أو الصقور؟ ها؟ هل يجوز أن أكلهم؟ طب ذكروا في الآية؟ لا، سكت القرآن عنها، لكن السنة إيه؟ جددت وبينت أحكاما أخرى. مفهوم هذا؟ وهي وحي كالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام حديث أسماء وحديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب يعني أي التي تأكل وتصطاد الفريسة بالمخالب. لأن بعض الناس بيفتكر كل ذي مخلب من الطير يعني الفراخ كمان. شوف الحمق يعني حمق والله يعني. يقول لك ما الفراخ ليها مخالب يا عم، مش انت ما تجيب فرخه ام كبيره كده يبقى لها مخالب؟ اهدي برضو تندرج تحت الحديث. مخالب ايه يا ابني؟ هدي تعرف صوت حاجه. الله المستعان. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى السنه ايه؟ ايضا تاتي باحكام ساكت عنها القران. طيب خليك معايا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآية ذكرت أصناف، ما ذكرتش أنني يجوز أن أجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. صحيح؟ على أصل الآية جائز، لأن الآية سكرت عن هذا، مفهوم؟ فيجوز أن أجمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها على سكوت القرآن هنا. لكن السنة في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، خلاص، ولا المرأة وخالتها، لا يجوز. طب أين هذا في القرآن؟ لا، هذا سكت عنه القرآن، ولكن السنة أيضا إيه؟ وحي كالقرآن، وحي كالقرآن، خلاص كده. وأيضا لحم الحمر الأهلية ليست الوحشية، لحم الحمر الأهلية هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا محرم، مع أن الآية سكتت عنه. ده عندك حديث أنس في الصحيحين لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر فأوقدوا نيرانا، فقال النبي أيها على أي النار توقدون؟ قالوا على لحم. أنتوا بتسخنوا إيه وبتغلوا إيه في القدور دي؟ قالوا على لحم. وهذا دليل على أن الراعي يسأل إيه اللي بتغلوه ده في القدور؟ قالوا لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر، لحم حمير. قالوا أهرقوها واكسروها. قالوا أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. خلاص، أهرقوا اللي فيها ده اللحم ده واغسلوا القدور وانتفعوا به، مفهوم؟ لكن مع أن هذا ليس إيه؟ ليس في القرآن، ولكن أيضا الوحي إيه؟ الوحي ذكر، مفهوم هذا؟ وتكون أيضا من ضمن البيان أن تكون ناسخة لما في القرآن. تكون نسيخة إيه؟ لما في القرآن. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح خلافا للشافعي. الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولان بأن السنة لا تنسخ القرآن. واضح هذا؟ لا تنسخ الإيه؟ القرآن. وليس هناك دليل على ذلك. لا، هناك أدلة أنه يجوز للسنة أن تنسخ القرآن، لأن هذا وحي وهذا وحي. قال الله عز وجل في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه، ها؟ ثم إن علينا، فإذا قرأنا فتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان، أي بيان ماذا؟ بيان القرآن. إذن بيان القرآن هو وحي أيضا، مفهوم؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طب الآية أفادت إيه؟ أفادت يا شيخ سلطان؟ الآية فادت إيه؟ الآية فادت إيه يا إخوان؟ الشيخ الألباني يقول لك العين مغرفة الكلام. العين إيه؟ مغرفة الكلام. لفظ الشيخ. ها؟ الآية فادت إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طيب هيكتب وصية اهو، يبقى هو مات اهو، هات لي يا ابني ورقة وقلم عشان اكتب وصية. خلاص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طب الوصية دي لمين؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب يبقى الوصية دي للوالدين. طيب سؤال هنا، كلا الوالدين يرث ولا لا؟ يرث. خلاص كده يرث. يرث ايه؟ الام لها ايه؟ الام لها الآية ايه؟ ايه الآية اللي هي في سورة النساء؟ طب كويس، جزاك الله خير على كده. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى حضرتك لو ليك ولد ومت، يبقى أبوك وأمك لهم إيه؟ ها، يبقى الأم لها السدس والأب للسدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب أنت مت وملكش أولاد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى أنت مت ما عندكش أولاد وعندك مليون جنيه، يبقى التلت لمين؟ التلت لأمك. صحيح كده؟ أنت ما عندكش أولاد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب أبوه ياخد كام؟ ما هو مش موجود في الآية. صحيح، فلأمه الثلث. فين الأب؟ مش موجود. صحيح ولا لا؟ لكن القاعدة بتقول إيه؟ الحكم يؤخذ من النص أو من مستلزمات النص. أنا بقول لك أنتوا الاثنين هم اذهب إلى فلان، خلاص هيديكم 50، مفهوم؟ فرقوا على نفسكم، خد أنت يا أحمد 20. طيب يبقى ناخد كم؟ يبقى ناخد 30. أنت ما عرفتها من النص، وإنما عرفتها من مستلزمات الكلام. خلاص كده؟ طيب يبقى هيرث. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي مسعود الأنصاري عند الخمسة، قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. إن الله أعطى، أين؟ في المواريث. صحيح كده؟ أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يبقى لا وصية لإيه؟ لوارث. إذن الذي سيارث ليس له، ما ينفعش تكتب له وصية، لا يصح. هتكتب له وصية بتاع إيه؟ ما هو سيارث خلاص، مفهوم؟ فإذا كان سيارث ليس لك أن تكتب له، ليس لك أن تكتب له وصية. إذن الوصية للوالدين نسخت بحكم الآية ولا لا؟ نسخت بحكم الحديث ولا لا؟ نسخت بحكم الحديث. يبقى الوصية للوالدين مع أن الآية بيّنت أن هناك ميراث لهم، والنبي يقول لا وصية لوارث، إذن الحديث هنا نسخ إيه؟ نسخ اللفظ، نسخ الحكم. وهذا يسمى نسخ لفظ، نسخ حكم وإبقاء اللفظ. نسخ حكم وإبقاء اللفظ، اللفظ تقرأه ولكن ينسخ الحكم. فعندك النسخ ثلاثة أقسام: نسخ حكم وبقاء اللفظ، نسخ لفظ وبقاء الحكم، نسخ لفظ وحكم. زين؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه،
فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. هذه الايه؟ لما تؤكد لما كان في القرآن كما ذكرنا في آية الوضوء، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث، أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما. لاحظ هنا أنه ما ذكر النسخ، لأنه يلتزم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر أنه أن السنة ليس فيها دليل على نسخ الإيه؟ على نسخ القرآن، لكن ذكرت لك أن هذا ما ذهب إليه أحمد ومالك على أن السنة ناسخة للقرآن، وهذا هو الراجح. فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب. واضح هذا؟ يعني بيقول بينكر، كيف لعالم يقول أنا لا أقبل شيئا زائدا على أمر القرآن؟ يقال لا، ليس هذا تقديما للسنة على القرآن، بل هو أيضا بأمر الله عز وجل. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نذكر الأصل الثاني الذي يليه ثم نقف عنده. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قلت: المراد بالقياس هنا ألا نلحق بالسنة شيئا ليس منها ونجعله من السنة، لأن العبادات لا يقاس عليها، لا قياس في أمر العبادات. لما؟ لأن أمر العبادات الأصل فيها التوقف كما ذكرنا في باب البدعة. يقول العلامة عبد العزيز الراجحي في شرح أصول السنة: المراد القياس الفاسد. القياس الفاسد هو الذي تعارض به النصوص، مثل قياس إبليس. فأول من قاس قياسا فاسدا إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والقياس الفاسد ما كان في مقابلة النص، إذا جاءك نص فلا تقس. إذا جاء هذا النص، يعني إذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا تقل يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي كما يجوز أن تبيع وتشتري بغير ولي. لا، أنت الآن ستضيع النصوص، مفهوم؟ إذن هذا يسمى قياس في مقابلة منطوقه عليه الصلاة والسلام، يكون القياس هنا قياسا فاسدا. مثال ذلك: الله تعالى حرم الربا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فقاس المشركون وقالوا: البيع مثل الربا. فهذا قياس، فالبيع مقيس على الربا، فكما أن البيع حلال فالربا حلال، هذا كلام المشركين. يعني أنت بتشتري قميص بمئة جنيه وتذهب تبيعه، أنت رجل تاجر بتبيعه بمئة وعشرين جنيه، يبقى أنت كده بعته زيادة كام؟ زيادة عشرين جنيه. إيه الفرق بين دي ولما أعطيك مئة جنيه واخدها مئة وعشرين جنيه؟ فالمشركون إيه اللي قالوا؟ إيه قالوا هذا الكلام؟ قالوا: البيع مثل الربا.
واضح الكلام؟ طبعا هذا كلام ايه؟ كلام عقيم منهم. لذلك قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. واضح؟ نقول هذا القياس فاسد مقابل النص. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النص. والنص الذي قاس عليه إبليس قال حينما قال تعالى: اسجدوا لآدم، وقياسه الفاسد هو قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، يعني قياس فاسد. ولا يضرب لها الأمثال، يعني لا تضرب لكلام الله وكلام الرسول الأشباه والنظائر، فيقال إن هذا مثل كذا وهذا مثل كذا فيكون حكمه كذا. لا، أمر الله وأمر رسوله يتلقى بالتصديق والقبول والامتثال، ولا تتبع فيها الأهواء. الله تعالى حرم عليك الربا، لكن الإنسان يهوى أن يتعامل بالربا حتى يكون له ربح، يهوى. والهوى هو تقديم شهوة النفس على الوحي، هذا هو الهوى، أنك تقدم ما تحبه على المصادر. لكن الإنسان يهوى أن يتعامل بالربا حتى يكون له ربح، هذه شهوة وهذا هوى. لا، اترك الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قدم أمر الله وأمر الرسول على الهوى، أي على هواك أنت. لذا قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. نقف هنا إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.